أمة تحوي مضامين الهدى.
أحكام.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائره الاحكام الفقهيه مع صاحب الفضيله الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي استاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء. صاحب الفضيله اهلا وسهلا بك.
حياكم الله. اهلا اهلا بالجميع.
الله يبارك فيك شيخنا. وردنا في حلقه سابقه الحديث عن النجاسه ومدى تاثيرها على العباده. لو ناتي الان الى ما هي الاشياء النجسه.
سنت الاشياء النجسه الحقيقه متعدده، والعلم بها يمكن المسلم والمسلمة من توقيها ومعرفة حكمها، ومن أبرزها ما يتصل ببول الآدمي وعذرته أكرمكم الله، فهذه نجسة. ولذلك جاء في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلين المقبورين: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. هذا يدل على
مقصود يستبرئ
لا يتنقى، لا يتوقى،
لا
يتطهر أي تمام الطهارة من بوله، يبقى شيء من النجاسة، وهذا يؤكد على أن المسلم يتوقى من بوله ومن عذرته وهو الغائط، حيث لا يبقى منها أثر، فيتسبب ذلك في الحكم عليه ب
هذا فيمن يفعل ذلك عمدا، يعني نعم. غير الجاهل
غير الجاهل أو غير القاصد أيضا. نعم. لذلك لكن مثل هذا يعني الباب يجب أن
يعلم
وأن يحرص المسلم على معرفة الحكم فيه. هذا نوع. النوع الثاني أيضا من النجاسات الدم، والدم له الحقيقة يعني أحكام، فمنه ما هو متفق على كونه نجسا
مثل
محرم، مثل الدم المسفوح
الذي
يكون عند ذبح الذبيحة، فهذا محرم بالاتفاق: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وفي الآية الأخرى: أو دما مسفوحا. نعم. فهذا
تقصد هنا
نجس.
الاتفاق على
على تحريمه. نعم. على كونه نجسا.
نعم.
إيه فكونه نجسا، ولذلك لا يعني يجوز أكله أو شربه، كما لا يجوز أيضا تركه وعدم التوقي منه في اللباس أو الجسد، بل لابد من التطهر وغسل ما أصابه. يقابل هذا الدم الذي يبقى في عروق الحيوان، هذا لاحظ مسفوح وهذا يبقى في عروق الحيوان، لأن البعض شيخ ناصر ربما مثلا يذبح ذبيحة ثم يأكلها ثم يجد في اللحم لونا للدم، أو كذلك في الدجاج أو نحو ذلك، هذا من رحمة الله اتفق الفقهاء على كونه يسيرا معفوا عنه، يفترق عن الدم المسفوح لأنه كثير ويكون عند ذبح الذبيحة، بينما هذا يبقى في عروقها أصعب التوقي منه وهو يسير. فلذلك هاتان حالتان محل اتفاق، كلاهما يتعلق بالطعام أو بالأكل ونحوه. هناك أيضا الدم الخارج من السبيل، كل دم خارج من السبيلين سواء كان من الذكر أو من الدبر، فهذا يأخذ حكم البول والغائط ويجب التوقي منه، ويكون عندئذ نجسا. ويقابله الدم لما لا نفس له سائلة، مثل دم البعوض أو بعض الحشرات أو نحو ذلك، فقد اتفق الفقهاء على حله أو على طهارته،
عدم نجاسته،
عدم نجاسته. من أنواع الدم الدم غير الخارج من السبيل الذي يخرج مثلا رعاف، دم الرعاف.
نعم.
شخص يصلي
أو الجراح
أو جراح من جراحات الجسد، فما حكمه؟ هذا الحقيقة من المسائل المشكلة عند الفقهاء، فأكثر الفقهاء على كونه نجسا لعموم الآية، وبالتالي يجب على المرء أن يتوقى منه وأن يغسل ما أصابه هذا الدم، وعندئذ تنتقض طهارته بمثله. وذهب بعض الفقهاء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله أجمعين، إلى أن هذا الدم طاهر، وذلك لأن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، وإن الأدلة إنما دلت على نجاسة الدم في صور منها ما تقدم ذكره، أما هذه الصور فتبقى على الأصل، لا سيما وإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون بجراحاتهم في المعارك.
نعم.
ولم ينقل إنهم كانوا يغيرون مثل. نعم. تلك الملابس التي أصابتها
الدماء
وسيوفهم تقطر دما، فهذا يؤكد يعني هذا القول، ويوسع يعني يوسع على الناس، ولعله والله أعلم أرجح، ومن احتاط وتوقع إذا لم يكن عليه حرج ولا مشقة فلا شك أنه أولى.
نعم. يعني باختصار
أيضا الميتات يا شيخ ناصر. نعم. كلها نجسة، حرمت عليكم الميتة، وهذا التحريم يقتضي نجاسته. وإن كانت القاعدة ليست كل يعني كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا، فقد يحرم الشيء ولا ينجس، لكن الأدلة دلت على حرمة الميتة، لا يستثنى منها إلا ميتة الإنسان، لأن المؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ميتة ما لا نفس له سائلة مثل هذه البعوض والحشرات، وأيضا ميتة البحر أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، هاتان الميتتان حلال فلا تنجسان بالموت، وأما سائر الميتات غير ما ذكرنا فالأصل نجاستها والتوقي منها.
نعم، ماذا عن المذي؟
المذي أيضا يلحق بالبول من حيث كونه نجسا وينقض الوضوء.
نعم،
ولكن المني يا شيخ ناصر الإشارة هنا طاهر عند أهل العلم.
المني،
نعم المني طاهر، لأنه جاءت أدلة تدل على طهارته، بخلاف ما يتصل بالمذي جاءت الأدلة تدل على مثل حديث علي لما قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقدادة بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، وقال اغسل ذكرك وتوضأ، وقال انضح فرجك، دل على أنه يتوقع منه، وهو كما ذكرت لك هذا يشير إلى أن نجاسته أخف.
بخلاف المني إذا خرج لموجب نعم شرعي يوجب الغسل، لكنه ليس نجس إن بقي على الثوب،
إن بقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت كما جاء في عائشة تحكه ثم تقرصه ويصلي فيه، وهذا كما ذكرنا يدل على كوني النجس المني طاهرا ليس نعم نجسا. وفي إشارة هنا إلى أن النجاسات هذه منها يا شيخ ناصر ما يزول بالماء، ومنها ما لا تشترط إزالته بالماء، فيعني مثلا في دم الحيض جاء فيه الإزالة بالماء ثم تقرصه، جاءت لفظة القرص بالماء وجاءت لفظة القرص بالريق وحكه وقصعه، ما يدل على أنه يمكن زوال النجاسة بأي مزيل لها، ولو لم يستعمل في ذلك الماء إلا ما جاء الأمر باستعمال الماء
مثل ريق الكلب،
مثل أحسنت ريق الكلب، لأنه أمر بغسله 7 غسلات إحداهن بالتراب إذا ولغ في الإناء.
نعم،
لكن مثلا لاحظ البول أو الغائط يجوز أن تزال بغير الماء
بمنديل
الاستجمار مثلا ونحوه،
القصد إليه
في النجاسة، نعم سيأتي إن شاء الله تفصيل
بإذن الله،
القصد في النجاسة أن تتم إزالتها، فإذا لم يكن ممكنا أن تزال إلا بالماء وجب، وإن كانت إزالتها تتحقق بغيره اكتفي به، والجمهور على اشتراط إزالة النجاسة بالماء وهو الأحوط
لأنه أبلغ
لمن قدر عليه وأبلغ.
نعم، أخيرا فقط البول وروث، ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه.
أحسن، أما ما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العرنيين أمرهم أن يستقوا من أبوال الإبل وألبانها، وهذا دل على طهارتها. أما ما لا يؤكل لحمه فهو نجس عند أهل العلم،
يعني روث وبول الأغنام والأبقار، نعم وكذا، هذه ليست نجسة،
هذه ليست نجسة لأنه يؤكل لحمها، لكن ما لا يؤكل لحمه كالسباع مثلا فهذا بوله وروثه نجس.
رفع الله مقام شيخنا، أشكرك في ختام اللقاء، الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام، كنا في دائرة الأحكام الفقهية ومستمرون معكم في الكناشة.